بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فهذا المجلس تتميم للسلسلة التي كنا قد شرعنا فيها، وهو التعليق على عشريات ابن القيم، أي ما جعله على عشرة أسباب. وفي هذه الليلة نأخذ عشرة أسباب ذكرها الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى: تعصم من الشيطان، أي بدلالة الكتاب والسنة يقع العصمة بها من الشيطان. والعصمة لا يراد بها هنا العصمة المطلقة التي لا تكون إلا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن العبد يكون معصوما من هذا الشيطان بحيث لا يتسلط عليه تسلطا كاملا. قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أو قال فأسلموا. اختلفوا هل هي على الرفع أو على النصب، وهذا يختلف معه اختلاف المعنى. إن كانت الرواية فأسلموا أي فإنه يبقى على كفره لكنني سالم من شرعه فلا يتسلط علي، فإذا كانت الرواية على فأسلم أي أن شيطانه قد أسلم ودخل في الإسلام ولا يقع منه أذى للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وهذا الطائف من الشيطان يطوف بكل إنسان، لكن التقي يتذكر ومنيب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. وأما لفظ الشيطان فإن الشيطان خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، خلقه من نار كما بين الرب تبارك وتعالى في كتابه الكريم في مواضع من القرآن، وجاء هذا أيضا من السنة في السنة. فقال ربنا سبحانه وتعالى: كان من الجن ففسق عن أمر ربه. والجن خلقوا من النار، والشيطان هنا إما أن يكون مأخوذا من شطن، بمعنى أنه تمرد وعتى وبعد عن كل خير ورحمة وفضل وإحسان، وإما أن يكون مأخوذا من شاطا يشيط شيطا بمعنى غضب، وتجمع فيه أنواع الشر والحسد. وعلى الأول قول من قال كالنابغة: نأت بسعاد عنك نوى شطون فبانت والفؤاد بها رهين. نأت بسعاد منك نوى شطون فبانت والفؤاد بها رهين. شطون هذه توكيد معنوي، هو بمعنى نعى أي بعد عن كل خير وعن كل صلاح. وقول أمية بن أبي الصمت يمدح نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام: أيما شاطن عصاه عكاه ثم ألقاه في السجن والأكبال. شاطن يعني متمرد بعيد. واستشهدون المعنى الثاني، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، أنه من الإبعاد والبعد عن كل خير، فهو مبعد وبعيد، كما أنه رجيم بمعنى مرجوم، بعيد بمعنى مفعول، أو رجيم بمعنى راجم أي أنه بعيد بمعنى فاعل، بمعنى أنه يرجم بالشرور والشبهات والشكوك. فسيأتي الكلام على الاستعاذة وما يتعلق بها عند كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
السلام الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال ابن القيم: محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي الزرعي الدمشقي المتوفى 451 من الهجرة. ونختم الكلام على السورتين بذكر قاعدة نافعة فيما يعتصم به العبد من الشيطان ويستدفع به شره ويحترز به منه، وذلك عشرة أسباب.
معنى هذا أن هذا الفصل متمم لتفسير الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى بسورتي الفلق والناس، وذلك ضمن كتابه بدائع الفوائد. وهاتان السورتان عني بهما أهل العلم عناية فائقة تفسيرا وبيانا، صنف في تفسيرهما شيخ الإسلام تيمية استقلالا ابن القيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكثير من أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليك. أحدها الاستعاذة بالله من الشيطان.
نعم، الاستعاذة من الشيطان، أو أكمل الفائدة كاملة. أحسن. نعم.
أحسن الله إليكم. أحدها الاستعاذة بالله من الشيطان، قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وفي موضع آخر: إنه سميع عليم. وقد تقدم أن السمع المراد به ها هنا سمع الإجابة لا مجرد السمع العام. وتأمل سر القرآن كيف أكد الوصف بالسميع العليم بذكر سيمة هو الدال على تأكيد النسبة واختصاصها، وعرف الوصف بالألف واللام في سورة حاميم لاقتضاء المقام لهذا التأكيد، وتركه في سورة الأعراف
وتركه في سورة الأعراف
لاستغناء المقام عنه. فإن الأمر بالاستعادة في سورة حاميم وقع بعد الأمر بأشق الأشياء على النفس، وهو مقابلة إفاءة المسيء بالإحسان إليه، وهذا أمر لا يقدر عليه إلا الصابرون ولا يلقاه إلا ذو حظ عظيم، كما قال تعالى: والشيطان لا يدع العبد يفعل هذا بل يريه أن هذا ذل وعجز ويسلط عليه عدوه فيدعوه إلى الانتقام ويزينه له، فإن عجز عنه دعاه إلى الإعراض عنه وأن لا يسيء إليه ولا يحسن، فلا يكر الإحسان إلى المسيء إلا من خالفه وآثر الله وما عنده على حظه العاجل. فكان المقام مقام تأكيد وتحريض، فقال فيه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
هنا سوف.
وأما في سورة الأعراف فإنه أمره أن يعرض عن الجاهلين، وليس فيها الأمر بمقابلة إساءتهم بالإحسان بل بالإعراض، وهذا سهل على النفوس غير مستعص عليها، فليس حرص الشيطان وسعيه بدفع هذا كحرصه على دفع المقابلة بالإحسان. فقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقد تقدم ذكر الفرق بين هذين الموضعين وبين قوله في حاميم المؤمن: فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وفي صحيح البخاري عن عدي بن ثابت عن سليمان بن فرد قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبدان، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد.
هذا هو الحفظ الأول الذي ذكره الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أجمع هذه الأسباب وأعظمها، وهو راجع إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، وذلك أن ذكر الله سبحانه وتعالى يدفع كل المساوئ والمكروهات، ومنها مكروه الشيطان، وذلك أن الرب تبارك وتعالى ذكر الشيطان بالعداوة البينة للإنسان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، يبينا ظاهرا، وهذا الحرز ألا وهو حرز الاستعادة، الاستعادة استفعالة من العوذ أو العوذ، وهو طلب الإجارة أو هو بمعنى الاستجارة بالله سبحانه وتعالى من الشيطان. فالمستعيد مستجير، يستجير بالله تبارك وتعالى من الشيطان، والاستجارة لا تكون إلا من الله، فمعنى الاستعادة لا تكون إلا من الله، قال تعالى وهو يجير ولا يجار عليه جل في علاه. وعلى هذا فإن الاستعادة إذا قلنا هي استجارة وهي اعتصام والتحرز، وهي الاعتصام والتحرز بالله سبحانه وتعالى من شر ما يحيي، فقد فرق بعض أهل العلم بين العوذ واللوذ، فجعلوا هذا معنى العوذ أو العوذ، وجعلوا معنى اللوذ الفرار إلى المرهوب، فالعوذ الفرار من المرهوب، واللوذ الفرار إلى المرهوب. واستشهدوا بقول المتنبي: يا من أعوذ به مما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمره، لا يجبر الناس عظما أن تكافره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. فعلى كل حال الذي نستخلصه أن الاستعادة استجارة، وأن المستعيذ مستجير بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان عرفناه في جهة المعنى ومن أين هو مأخوذ. سجل ابن القيم رحمه الله تعالى بجملة الآيات التي جاءت في الاستعادة، وهذه الآيات جاءت في سورة الأعراف وفي سورة حاميم، يعني فصلت في سورة حاميم المؤمن التي هي غافر. وكل واحد من هذه المواضع له دلالة تخصه، تختلف باختلاف مراتب الناس ومنازلهم في الإيمان وقيامهم بحقوق الله سبحانه وتعالى. وهذا ما أراد أن يشير إليه ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن تكلم على نوع من البلاغة الواقعة في قوله سبحانه وتعالى في الأعراف: وإنا ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال وفي موضع آخر قال: إنه سميع عليم، يعني في نفس السورة. ما الفرق بين التعبيرين؟ الفرق بين التعبيرين يدل عليه السياق في هذا. قال: وقد تقدم أن السمع المراد به هنا سمع الإجابة. السمع يراد به أمران: سمع الإجابة وسمع الصوت، وسمع الصوت لا يلزم منه الإجابة. وقول المصلي سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله تعالى من حمده، والله سبحانه وتعالى وسع سمعه الأصوات. ويراد بالسمع هنا إجابة الداعين وإجابة المستجيرين. ثم قال: وتأمل سر القرآن كيف أكد الوصف بالسميع العليم بذكر صيغة هو، الذي هو هذا الضمير الدال على تأكيد النسبة واختصاصها، يعني أن هذه الاستعاذة مختصة لله سبحانه وتعالى. ثم قال: وعرض الوصف بالألف واللام في سورة حاميم لاستغاء المقام لهذا التأكيد، وتركه في سورة الأعراف لاستغناء المقام عنه، لأن المقام مستغن عنه بجهة الاختصاص وتوكيده. فإن الأمر، لماذا هذه الفاء هي التعليلية، يعلم لك ابن القيم ما الفرق بين وجوه التشابه في هذه الألفاظ التي جاءت في القرآن. فإن الأمر بالاستعاذة في سورة حاميم التي هي فصلت وقع بعد الأمر بأشق الأشياء على النفس، وهي قوله سبحانه وتعالى: فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ماذا قال بعدها؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بعد ماذا قالها؟ قال ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فأمر بدفع التي هي أحسن بالسيئة، وهذا المقام مقام أعظم، فإنك في هذه الحالة مقابل لعدوين، عدو ظاهر وعدو باطن، والعدو الظاهر هو شيطان الإنس، والعدو الباطن هو شيطان الجن، والله جل وعلا وصف الجنسين بوصف الشيطان، قال الله سبحانه وتعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. بماذا يندفع شيطان الإنس؟ لا يندفع إلا بالإحسان، لا يندفع إلا بالإحسان، ولهذا كانت هذه المنزلة هي أعلى المنازل وأشد المنازل وأرفع الدرجات، لأنه قابله بالشيطانين معا، ولا يغلب شيطان الإنس إلا بالإحسان إليه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله لاقتضاء المقام لهذا التأكيد وتركه في سورة الأعراف لاستغناء المقام عنه، فإن الأمر بالاستعادة في سورة حاميم التي فصلت وقع بعد الأمر بأشق الأشياء على النفس. ما أشق الأشياء على النفس؟ أن تشكين إلى المسيء، هذه من أشق الأشياء، وهذه المنزلة وهو مقابلة إساءة المسيء بالإحسان إليه، وهذا أمر لا يقدر عليه إلا الصابرون، ولا يلقاه إلا ذو حظ عظيم. ولهذا قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، كما قال الله تعالى، يعني أشار إلى ما تقدم. والشيطان لا يدع العبد يفعل هذا، بل يريه ما هو دفع التي هي أحسن بالسيئة، ودفع التي هي أسوأ بالحسنة، والإحسان إلى المسيء. كيف يصور ذلك الشيطان؟ يصور ذلك الشيطان للإنسان بأنه ذل وعجز وخضوع وخنوع وجبن وخور، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالطرع، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. وأنت أمام عدوين، عدو ظاهر لا يمكن أن تتغلب عليه إلا بأن تصرعه، وعدو باطن لا يمكن أن تتغلب عليه إلا بإطفاء نار الغضب. ومن لم يفقه هذا الأمر كثر أعداؤه من الإنس، ولا يكاد يخفى له حبيب ولا جليس ولا أنيس. وهذه الأمور على كل حال فقط لو جلسنا نشرح في هذا الموضع الذي هو الحرز الأول من كلام ابن القيم رحمه الله لطال المقام، ولو ذهبنا أيضا نأتي بما سبق من كلامه يقول المقام أكثر وأكثر. الشيطان إذا جاء الإنسان إلى عدوه هو عدو في الباطن، لكن هو ينفخ في الإنسان تغريب عدو الظاهر على عدو الباطن حتى ينسيه أن الذي يملي عليه هذه الإملاءات هو عدوه الحقيقي، فكأنه يقول له في باطن الأمر انت عداوة الآن، انظر إلى هذا الإنسان الذي يريد أن يذلك ويريد أن يهينك ويريد أن يستصغرك ويريد أن يظهرك بأنك لا شيء وأنه قصرعك. وهذا ما ينفخه الشيطان في الإنسان، فيظل ينفخ فيه أن هذا من الذل والعجز والهوان والخور، فلا يدع له مجالا إلا وأغلق عليه باب السماح وباب العفو. قال عليه رحمة الله بل يريه أن هذا ذل وعجز، ويسلط عليه عدوه فيدعوه إلى الانتقام ويزينه له، فيجمع بينهما، ينفخ في هذا وينفخ في هذا، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ليس الشديد بالصرع، هذا أن يبين لك أن الشديد هو الذي يتنازل ولا يجعل الشيطان يتسلط عليه. هل قتل أحد ابني آدم أخاه إلا بإملاء الشيطان وتشويره وأنه قد تقبل منه ولم يتقدم منه إلى آخره فيظل ينفق فيه؟ قال رحمه الله: فإن عجز عنه دعاه إلى الإعراض عنه وألا يسيء إليه ولا يحسن، فلا يؤثر الإحسان إلا إلى المسيء إلا من خالفه وآثر الله وما عنده على حظه العاجز. قال رحمه الله: فكان المقام هنا مقام تأكيد وتحريض، فقال فيه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هو السميع العليم بتأكيد الاختصاص. ثم قال علينا وعليه رحمة الله: وأما في سورة الأعراف فإنه أمره أن يعرض عن الجاهلين، وليس فيها الأمر بمقابلة إساءتهم بالإحسان بل بالإعراض، وهذا سهل على النفوس غير مستعصى عليها، فليس حرص الشيطان وسعيه في دفع هذا كحرصه على دفع المقابلة بالإحسان. فقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. لأن المقام فقط مقام إعراض، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرف عن الجاهلين. ما المراد بخذ العفو؟ أي خذ ما عفى عليه خلق الناس، ما جازوا به، ما تفضلوا به، ما أكرموا به، ما جازت به نفوسهم. لا تكن محاققا ومشددا وطالبا بأوجه الكمال، هذا معنى العفو. معنى العفو أن تأخذ ما جاد به الناس، أن تأخذ ما تمكن الناس منه. خذ العفو من أخلاق الناس أي ما كانت، وأمر بالعرف أي الذي تعارف عليه الناس مما عرفوا، وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ثم قال: وقد تقدم ذكر الفرق بين هذين الموضعين وبين قوله في حاميم المؤمن فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، يعني تقدم في كلامه في نفس الموضع من الكتاب. قال: وفي صحيح البخاري عن عدي بن ثابت عن سليمان بن سرد قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم. عدي بن ثابت هذا معدود في طبقة الشيعة المتقدمين، خرج له مسلم في صحيحه لأن حديث أمثال هؤلاء لا تترك عند أئمة الدين، حتى قال علي بن المديني قال: لو تركت حديث البصرتي في القدر وتركت حديث الكوفة للتشيع ذهب الكتاب، يعني يذهب الحديث. فكانوا يحتملون رواية بعض أهل البدع لأجل هذا. عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يسبان، أي يسب أحدهما الآخر، فأحدهما اشمر وجهه وانتفخت أوزاجه، يعني أنه قد ملك الغضب، تملك الغضب عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد، يعني أنه ينطفئ غضبه وتذهب صورة غضبه. والمصنف رحمه الله تعالى اختصر هذا الحديث بلفظ يسير فقط، وذلك أن الرجل قال: فذهبت إليه فقلت له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنك ما تجد. قال: اذهب عني أو بجنون. وفي رواية قال: وهل أنا مجنون؟ فهنا اختلف العلماء في توجيه هذا، فمنهم من قال هذا كان من الصحابة وخيارهم، إلا أنه تملكه الغضب وبلغ منه سورته فقال مثل هذه الكلمة، مع أن الرجل قال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال طائفة من أهل العلم: إنما كان هذا من المنافقين، فإلا فإنه لا يتصور أن يرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له بهذا الأمر. والثاني مشكل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو علم أنه من المنافقين ما دله على هذا، لكن على كل حال ربما يكون قد تملك الغضب منه مقامه. والحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في صحيح الإمام البخاري من حديث سليمان ابن سرج، والاستعاذة كافية من كل شر، ولهذا أعظم شر أن لا ينتفع المرء بالقرآن. وكان من آكد ما شرعت له الاستعاذة قراءة القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا قال المسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن اندفع عنه كل شر، ووقع له كل نفع وخير بهذا القرآن، لأنه التجأ واعتصم بالله سبحانه وتعالى. نعم.
الله عليكم. قال رحمه الله
أقول مواطنة الاستعاذة في الشريعة كثيرة جدا، فعندما تذكر الصلاة تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لو أتى الرجل أهله فظن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذا استعاذة بالمعنى، استعاذة بالمعنى. ومواطن الاستعاذة في الأذكار وفي القرآن وفي السنة في مواضع كثيرة، لكن هذا من أظهرها وأجلها في إرادة التمثيل. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله الحرز الثاني قراءة هذين السورتين، فإن لهما تأثيرا عجيبا في الاستعاذة بالله من شره ودفعه والتحصن به والتحصن منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. وقد تقدم أنه كان يتعوذ بهما كل ليلة عند النوم، وأمر عقبة أن يقرأ بهما دبر كل صلاة. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم إن من قرأهما مع سورة الإخلاص ثلاثا حين يمسي وثلاثا حين يصبح كفته من كل شيء.
هذه التي هي سورة الفلق وسورة الناس، ويقال لهما المعوذتان، يعني سورة الفلق وسورة الناس مع سورة الإخلاص مع سورة الإخلاص. أحيانا تأتي مقترنة مع سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، كما في حديث عقبة بن عامر وهو في السنن المسند أحمد، وإن كان من طريق ابن لهيعة، إلا أن طائفة من أهل العلم حسنوه في الشواهد وفي المتابعات، وكذلك أنها تقرأ معا في دبر الصلاة. والصحيح أنها مرة واحدة في جميع الفروض الخمسة، ولا دليل على تثبيتها في صلاة الفجر، وإنما هذا وقع وهم لبعض أهل العلم فتابعوا عليه الناس، وإلا فإنه لم يرد التفصيل بين صلاة الفجر وصلاة المغرب. ومن حسن حديث عقبة بن عامر فإنه يدل على هذا المعنى فقط، كما أنها تقرأ في أذكار الصباح والمساء ثلاثا، كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه نفسه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بهما وبسورة الإخلاص كما ذكر المصنف، وهذا في الصحيحين، حتى أنه لما قبل النوم، حتى أنه لما مرض كانت عائشة رضي الله عنها تجمع كفيه وينفث فيها وتقرأ ويعني وتمسح ما يلي بدنه عليه الصلاة والسلام، لأجل أنه ما كان يترك هذا الأمر عليه الصلاة والسلام في جميع أحيانه. وهاتان السورتان أيضا لهما وقع عظيم في دفع الشرور في رقية الأبناء وقراءة عليهم أيضا بهذه السور، وقراءة المرء على نفسه بهاتين السورتين وبسورة الإخلاص، مع ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من قراءتهما قراءة أصحابه لهما في الصلاة، لما تضمنته من اللجوء، لما تضمنته من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام به. فقوله سبحانه وتعالى قل، قول قلب وقول لسان، أعوذ أي أستجير وأعتصم برب الفلق، وهو الصبح أو قيل القمر أو قيل غير ذلك من تفاسير أهل العلم. ولعلنا إن شاء الله نأخذ في جلسة يعني قراءة تفسير ابن القيم أو شيخ الإسلام أو الشيخ محمد بن عبد الوهاب لهاتين السورتين إن شاء الله تعالى. أنه سيطول السلام عليها. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب. وكذلك سورة الناس وما تضمنته هاتان السورتان من إفراد توحيد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد والتأمل في هذه السور وما فيهما من التوحيد. فإذا قرأهما القرآن قرأهما المسلم استحضر عظمة الرب تبارك وتعالى واستحضر شدة حاجته إلى الله جل في علاه. فإن من أعظم مظاهر الربوبية أن يكون الإنسان مستحضرا لفقره الذاتي والمعنوي لربه تبارك وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحج الثالث قراءة آية الكرسي. ففي الصحيح من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتى آت فجعل يأكل من الطعام، فأخذته فقلت: لأصعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث فقال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك الشيطان. وسنذكر إن شاء الله تعالى السر الذي لأجله كان لهذه الآية العظيمة هذا التأثير العظيم في التحرز من الشيطان واعتصام قارئها بها في كلام مفرد عليها وعلى أسرارها وكنوزها بعون الله وتأييده.
هذا الحرص الثالث، وهو أيضا كل هذه الفروض كما تلحظ راجعة إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه ما احتصم المعتصم بمثل ذكر الله تبارك وتعالى. الاستعاذة ذكر، قراءة الإخلاص وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ذكر، قراءة آية الكرسي ذكر لله سبحانه وتعالى. وذلك أن تسلط الشيطان إنما يكون على القلب الخرب كما سيذكره ابن القيم عليه رحمة الله. كلما خلى القلب من ذكر الله كلما كان مصدرا ومحلا بالشياطين تأتوا فيه غاية الفساد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يخش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وهنا في هذا الحرف الثالث قال قراءة آية الكرسي، يعني في المواطن التي دلت على قراءتها، ومن أعظمها قراءتها عند الموت، قراءتها في أذان الصلوات، فإن هذا مما يعتصم الإنسان به من شياطين الإنس والجن، وهي أعظم آية في كتاب الله كما جاء في حديث أبي بن كعب لما سأله عن أعظم آية في الصحيحين عن أعظم آية في كتاب الله قال آية الكرسي، قال: ليهنك العلم أبا المنذر. وهذا هو أبي بن كعب رضي الله عنه أحد قراء الصحابة العظام رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، هي أعظم آية في كتاب الله. وإذا نظرت إلى هذه الآية وإلى سورة قل هو الله أحد وسورة الفرق وسورة الناس رأيت أنها كلها متمحضة في بيان التوحيد الذي هو حق الله الأعظم، في تحقيق التوحيد والدلالة على التوحيد وبيان عظمة الرب تبارك وتعالى، حتى أنه ابتدأ آية الكرسي بأعظم اسم من أعظامه من أسمائه عند طائفة كبيرة من أهل العلم. وإن لم نقل بهذا فإن مرجع جميع الأسماء إليه، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ذكر حياته وقيوميته. وإلى هذين الاسمين مرجع صفات الذات والأفعال، فإلى اسم الحي مرجع صفات الذات كلها، وإلى اسم القيوم مرجع صفات الأفعال كلها. والحي والقيوم أيضا يرجعان إلى اسم الله تبارك وتعالى، لهذا قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم ذكر طائفة من صفاته في النفي والإثبات: لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال في الصحيح يعني في صحيح البخاري ومسلم من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال وكلني رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتى آت فجعل يحثو من الطعام. طبعا هذا تصر المصنف الحديث كما تصر الحديث الذي مر معنا لأنه تكرر هذا 3 مرات يأتيه في المرة الأولى ما يأتيه في الليلة الثانية فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام أما إنه سيعود سيرجع إليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذا الذي كان يحدثه الشيطان حتى قال له في آخر أمره قال أتدري من كنت تحدث يا أبا هريرة قال ذاك الشيطان ذاك الشيطان أو قال ذاك الشيطان. جاء في حديث أبي بن كعب تفصيل لقصة أخرى حصلت لأبي بن كعب حتى أنه لما بين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الشيطان تكاتمه فأراد أن يسلم عليه فلما وضع يده قال فإذا يده يد كلب. وهذا يحسنه الشيخ ناصر بن الألباني عليه رحمة الله. فلما عاوده وكان يشتكي الفاقة والفقر وإنما أراد الأذية فقال ألا يعني لما قال له لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني وأعلمك آية ما تعوذ بها متعوذ إلا نفعته. فقال له تقرأ آية الكرسي إذا أمسيت إذا أصبحت فلا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. فهذا اعتراف صدقك وهو كذوب فيما أخبر به. وهذا الحديث طبعا مع الآية فيها فوائد عظيمة جدا ولهذا اعتذر ابن القيم من أنه لن يطيل بها وأنه سيتكلم عنها كلاما مستقلا. فقال وسنذكر إن شاء الله تعالى السر الذي لأجله كان لهذه الآية العظيمة هذا التأثير العظيم إلى آخر كلامه رحمه الله. وآية الكرسي كما تقدم أعظم آية في كتاب الله. نعم
الله عليكم. قال رحمه الله وإياه الحرز الرابع قراءة سورة البقرة. ففي الصحيح من حديث سهل عن عبد الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان.
هذا الحرز الرابع وهو متضمن لآية الكرسي متضمن لآخر آيتين من سورة البقرة كما سيأتي. فالأكمل هو أن يقرأ سورة البقرة كلها لأن قراءته لسورة البقرة كلها متضمن لآية الكرسي متضمن أيضا آخر هذه السورة أي لهاتين الآيتين. يقول رحمه الله قراءة سورة البقرة. ففي الصحيح من حديث سهل عن سهل عن عبد الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان. ومعنى تقرأ فيه البقرة أي تقرأ فيه قراءة حاضرة. سئل العلامة ابن باز بمن يفتح سورة البقرة في البيت فقال لا يدخل في هذا الحديث بمعنى أنه لا بد أن يقع التكليف بالعبادة بأن يقرأها هو بنفسه. فلو اكتفى بفتح المذياع أو التسجيل أو ما شابه ذلك لم يقع له ذلك الفضل ولم يقع له ذلك الأجر. وسورة البقرة لها من الفضل العظيم الشيء الكثير الذي دلت عليه النصوص والمقصود هو التنبيه على هذه 10 الفروج التي يعتصم بها العبد من الشيطان. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وإياه الحرز الخامس قراءة خاتمة سورة البقرة. فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه وفي الترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق بألفي عام، أنزل منه آية ختم بهما سورة البقرة، فلا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان.
ماذا الحرز الخامس؟ وهو هذا كما تقدم قبل قليل متضمن لسورة البقرة، لأن آخر آيتين، لأنه في آخر آيتين من سورة البقرة، إلا أنها مخصوصة بالذكر العام، وظاهر الحديث أنه يكون نية مستقلة، فإذا قرأها ضمن سورة البقرة ثم قرأها لوحدها بقصد الكفاية، سيأتي معنا بعد قليل ما معنى الكفاية، فإنه يقع له الأجر الزائد بهذا. هنا قال رحمه الله: قراءة خاتمة سورة البقرة التي هي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه الآيتان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا. ما معنى كفتاه؟ ذكر النووي رحمه الله تعالى وجهين في هذا. كفتاه بمعنى أنهما تكفيانه عن قيام ليلته تلك، فيكون بمثابة من قام الليل كله قارئا للقرآن. والمعنى الثاني: كفتاه بمعنى أنهما تكفيانه من الشيطان ومن كل سوء ومكروه، ولا مانع من حمل الآية الحديث على المعنيين، لأنه داخل في كفاية الرب سبحانه وتعالى لعبده من شياطين الإنس والجن إذا قرأ هذه الآية، ولأنه قد يحصل الأجر العظيم إذا لم يقم من الليل. وهاتان الآيتان تضمنتا أصول الإيمان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وفيهما من الاعتراف بربوبية الله وذكر أسمائه وصفاته، وفيهما أيضا من الاعتراف بتقصير العبد وعدم قيامه بحق الرب تبارك وتعالى إلى غير ذلك أيضا مما تضمنته هاتان الآيتان من الفوائد العظيمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإياه: الحرز السادس أول سورة حاميم المؤمن إلى قوله إليه المصير مع آية الكرسي. في الترمذي من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن زرارة بن مصعب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حاميم المؤمن إلى إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. وعبد الرحمن المليكي وإن كان قد تكلم فيه من قبل حفظه، فالحديث له الزوائد بقراءة آية الكرسي، وهو محتمل على غرابته.
على غرابته، قد جزم الترمذي بأنه غريب وأنه من طريق عبد الرحمن المليكي، يعني نسبة إلى ابن أبي مليكة، وابن أبي مليكة ضعفه البخاري جدا، يعني أقول عبد الرحمن المليكي، عبد الرحمن بن عبد الكريم المليكي ضعفه البخاري وها يعني، ولهذا ذكر له الحاكم جملة من الأحاديث، وكان يقول إسناده صحيح، فيقول الذهبي في تصحيحه إسناده واهن، ويقول أحيانا عبد الرحمن المليكي واهن، وأحيانا يقول ضعيف جدا، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة ضعيف جدا، يعني عبد الرحمن المليكي هذا في جملة من الأحاديث التي ذكر في أسانيدها وأنه شديد الضعف. ويعني هذا الحديث الذي هو قراءة أول حاميم بهذه الزيادة ذكر ابن القيم أن له شواهد، لكن نظرت فما رأيت على عجالة هذه الشواهد، فالعلم عند الله سبحانه وتعالى. وأما قراءة أواصل سورة البقرة فقد دل عليها الحديث المتقدم، إنما ذكر ابن القيم هذا حرزا مستقلا لأنه جاء مقترنا. فإن قلت فإذا كان قد قرأت آخر سورة البقرة أوليس كافيا على هذا، قلنا إن صح الحديث كان قراءة أول حاميم هذه كمالا بعد كمال، فيكون أكمل، مثل ما ذكروا في الاعتقام من الدجال أن من قرأ أول سورة الكهف بعض الروايات آخر سورة الكهف قال بعض أهل العلم أن يقرأها كاملة هذا أربع درجات الثمانة يقرأ أولها وآخرها يحفظ أولها وآخرها أن من حفظ آخر سورة الكهف. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحرف السابع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. ففي الصحيحين من حديث سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك. فهذا حرز عظيم النفع جليل الفائدة يسير سهل على من يسره الله عليه.
إن شاء الله. هذا الذكر العظيم، ولاحظوا أن كل هذه الأذكار بما فيها ما جاء من القرآن راجع إلى توحيد الرب سبحانه وتعالى، إلى إفراد الله للعبادة، إلى إفراده بالإيمان بربوبيته وأسمائه وصفاته وتوحيده في إلهيته، وهو أعظم ما يقع به الاعتصام من الشيطان. وهذا الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، توحيد، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة في يوم. واليوم قالوا إذا أطلق دخل فيه اليوم والليلة، ففي أي وقت قرأ هذا الذكر فإنه يجزئه عن يومه و ليلته في يوم 100 مرة كان له عدل 10 رقاب، يعني من ولد إسماعيل، كما لأن هذا جاء مطلقا، جاءت الأحاديث الأخرى مقيدة بولد إسماعيل. وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان، وهذا هو الشاهد من الحديث، يومه ذلك حتى يمشي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به. لكن قوله عليه الصلاة والسلام حتى يمشي يدل على أنه يقولها أول المساء حتى يرجع إليه المساء الآخر فيستغرق يومه وليلته والعلم عند الله. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك، يعني أكثر من عمله. اختلف العلماء رحمهم الله في هذا وفي قوله من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا من عمل أكثر منه. فقالوا من جنسه أو زائد عليه، يعني هل نقول إن معنى الحديث أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 101 أفضل مما أتى بها 100 مرة؟ قال بها بعض أهل العلم، لكن ذكره عليه الصلاة والسلام بالمئة زيادة. والظاهر الله أعلم أنه يكون ذاكرا كثير الذكر في جنس الذكر وفي سائر الأعمال والعبادات، والله أعلم. وليس هناك توصيف يعني ملزم لهذا الحمل أو لهذا الأمر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحرز الثامن، وهو من أنفع الفروج من الشيطان، كثرة ذكر الله عز وجل. ففي الترمذي من حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا ب5 كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وأنه كاد أن يبطئ بها. فقال عيسى: إن الله أمرك ب5 كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ وقعدوا على الشرف، فقال: إن الله أمرني ب5 كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إليه. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وأن الله أمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه سرة فيها نفس، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال أنا أفديه منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. وأمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منه، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهم: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيل شبر فقد خلع رزقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جزاء جهنم. فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح. وقال البخاري الحارث الأشعري له صحبة وله غير هذا الحديث. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن العبد لا يخرج نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، وهذا بعينه هو الذي دلت عليه سورة قل أعوذ برب الناس، فإنه وصف الشيطان فيها بأنه الخناس، والخناس الذي إذا ذكر العبد الله انخنس وتجمع وانقبض، وإذا غفل عن ذكر الله التقم القلب وألقى إليه الوساوس التي هي مبادئ الشر كله. فما أحرز العبد نفسه من الشيطان بمثل ذكر الله عز وجل.
هذا الحديث العظيم الجامع لي جميع ما تقدم وما يتفق، وهو كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أيضا العظيم قد شرحه المصنف شرحا مستفيضا من أجمل ما يكون في كتابه الوابل الصيب، وكم فيه من الفوائد التي ذكرها في هذا الكتاب، وخصوصا عندما تكلم على الذكر وعلى الصدقة. ومنه دخل إلى كتابه الذي صنفه في الذكر ألا وهو الوابل الصيب، فإن هذا الحديث العظيم الذي صححه جمع من الأئمة دل على عظم شأن ذكر الله تبارك وتعالى. يحيى وعيسى معلوم أنهما ابناء صالح، وكانا من أنبياء بني إسرائيل، وكانا في زمان واحد كما هو معلوم وظاهر. فكان الرب سبحانه وتعالى يوحي إلى يحيى ويوحي إلى عيسى بتبليغ بني إسرائيل. أوحى إلى يحيى بكلمات أمره أن يبلغها يحيى بن زكريا بأن يبلغها، فأطأ بأن يبلغها لبني إسرائيل. فقال له عيسى إما أن تبلغها، إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتمر بها بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن أأمرهم أو أقوم أنا وأمرهم. فقال يحيى أخشى إن سبقتني، يعني وقد أمرني الله تبارك وتعالى بذلك، أن يقف بي أو أعذب. فنادى بني إسرائيل فاجتمعوا في بيت المقدس حتى ملأوا المسجد وجلسوا في الشرف يستمعون ما يأمرهم به يحيى بن زكريا عليه السلام. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ وقعدوا على الشرف. فلما كلمهم قال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وهذا فيه أن الآمر والداعي ينبغي عليه أن يكون عاملا بما يأمر به وما يدعو إليه، ما استطاع إلى ذلك سبيلا الله المستعان. أمرني بخمس كلمات إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن، أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهذا أعظم الأمر وأجل الأمر وأول الأمر وآخر الأمر وآكد الأمر، وما من نبي إلا ودعا إليه، ولا رسول إلا ودعا إليه، ولا كتاب إلا ونزل به، فهو أعظم الأمور وأجلها، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم ضرب لهم مثلا في حق من أشرك بالله وأنه لا يرضى بأن يكون في هذه المنزلة. قال وأن مثل، أي وأمرني أن أبين لكم هذا المثال، وأن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا، أراده أن يكون خالصا له، اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق يعني فضة، قال هذه داري وهذا عملي، هذا البيت لي وهذا العمل لي، فاعمل وأدي إلي، اذهب وانطلق واعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، يعمل العمل ويحصل الأجور ثم يذهب ويعطيها لغير سيده من الناس، فكان يعمل ويؤدي إلى غيره، إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ هل يرضى أحد أن يكون هذا العبد الذي اشتراه بخالص ماله واصطفاه لنفسه وأراد أن ينتفع به أن يرضى أنه يعمل ويكد ويجد في العمل ثم يذهب ويعطي ما يجمعه لغير سيده؟ لا يرضى أحد بذلك، أن يكون عبده كذلك لا يرضى أحد، فكيف يرضى العبد أن الله هو خالقه وسيده ومالكه ومدبره والمنعم عليه والذي يرزقه بالليل والنهار، ثم يعبد غير الله سبحانه وتعالى، يذبح له وينذر له ويستغيث به ويصلي له ويدعوه ويستغيث به وينحر ويذبح له؟ هذا من أعظم سبه العقول، نسأل الله العافية والسلامة. قال وأن الله أمركم بالصلاة أن تؤدوها وتصلوها وتقيموها، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. لماذا؟ لماذا؟ يعني طبعا هذا الالتفات الذي هو التفات بالرأس، هذا اختلاف يختلسه الشيطان من صلاة العبد وهو مكروه، أما إذا تدبر في التفاته القبلة أو اتجه إلى غير القبلة إن هذا يبطل الصلاة وقد يحرم مع التكرار، لكن الجمهور الأئمة الأربعة على أن أصل الالتفات مكروه إلا إذا وقع معه استدبار. لماذا؟ لأن الروح تتبع البحر، هذا الشيء معلوم وذكرناه في مجلس شابه، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، لأن العبد كلما التفت إلى ما عند الناس كلما التفتت روحه وانصرفت عما يصلحها وينفعها، كأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا المعنى من أن الميت إذا مات فإنه يغلق بصره لأن الروح تتبع البصر، فالبصر له أثر على الروح في تسلطها وصرفها عن منافذها، وهو من أعظم المنافذ التي تفسد الروح أو تصلحها، يعني البصر. فإذا كان الإنسان يلتفت في صلاته فإنه ربما يزيد ما يشغله، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي المرء إلى شيء يشغله، ولما صلى إلى اللجانية أبي جهل قال إن هذه قد شغلتني عن صلاتي فأمر بها فصرفت، فالبصر أثره عظيم في التفاتة الروح، ولهذا الإنسان حتى فيما يتعلق بأمور الدنيا إذا نظر إلى متاعها ولذائذها وسعة الناس فيها وأن هذا عنده وهذا معه وهذا إليه وهذا وهذا، فإنه يذهب بروحه وصلاحها وقيامها، فالعبد ينبغي له أن يقصر بصره ولا يتبع بصره ما لا تقدر عليه نفسه، لأن هذا يضعف الروح، تظل الروح ضعيفة في مثل هذا الأمر. ثم قال فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم ينتهي، فإذا انتفت انفردت الروح فلم يبقى هناك حاجة لمثل هذه الصلاة. قال وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مثل فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المثل والمثل أطيب الطيب كما جاء في صحيح الإمام مسلم. فهذا الصائم الذي يكون بين الناس عند الله سبحانه وتعالى كما جاء في أيضا في صحيح مسلم ولخلوفك من الصائم كما جاء في الصحيحين ولخلوفك من الصائم عند الله أطيب من ريح المثل. كأن هذا الصائم مثل الرجل الذي عنده صرة وهذه الصرة فيها مثل كل الناس يحبون أن يجدوا وأن يشتموا من ريحها. قال وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أثره العدو أثر في النار أخذ في العدو أثره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه أي ليقتلوه فقال أنا أفديه منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم. فالذي يتصدق والذي يزكي والذي ينفق هذا مثل هذا الإنسان الذي قدم لتضرب عنقه فكلما تصدقت كلما فديت نفسك من الله ومن عذابه. وهذا جاء في أحاديث كثيرة حتى لو نظرتم إلى كلام ابن القيم كلام في أبواب القيم على هذا الموضع كلام في غاية العجب والترتيب والبلاغة والشيء الذي إذا قرأته أو سمعته لا تمل منه في الحقيقة من أعجب ما تقرأ في شرح هذا الحديث. قال وأمركم أن تذكروا الله هذا الشاهد من الحديث فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أذره سراعا حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منه يجري وراءه العدو ويطلبه لكن وصل إلى مكان فدخل في ذلك الحصن وفي ذلك المكان وعصم نفسه وتحرز من ذلك العدو وهذا العدو هو الشيطان. قال كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله ولا يحرز نفسه من الشيطان إلا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر لهم ما أمر الله به يحيى لزكريا أن يأمر به بني إسرائيل قال وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة يعني لمن أولاه الله أمركم والجهاد في سبيل الله على مقتضى ما دل عليه الشرع والهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام والجماعة بلزوم أميرها جماعة المسلمين فإن من فارق الجماعة قيد شبر خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. والربقة هي الحبل الذي يعني يربط على هيئة حرق فتوضع فيها رؤوس الأنعام حتى لا ينفلت بعضها ويذهب إذا خرج رأسها من هذا الربع أو الربع كما فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يخرج عن الجماعة وعن طاعة ولي الأمر ويخرج عن جماعة المسلمين بحال هذه البهيمة من الأنعام التي تنفك عن الربع فتكون فريسة للذئب كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ثم قالوا من اتبع دعوة الجاهلية فإنه من جزاء جهنم يعني دعوة الجاهلية العصبية العنصرية القذرية وكل ما يأتيه دعوة الجاهلية. نعم
شكرا الله عليكم. قال رحمه الله الحرز التاسع الوضوء والصلاة وهذا من أعظم ما يتحرز به منه ولا سيما عند توابد قوة الغضب والشهوة فإنها نار تغلي في قلب ابن آدم كما في الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض وفي أثر آخر: إن الشيطان خلق من نار وإنما تطفئ النار بالماء، فما أطفأ العبد جمرة الغضب والشهوة بمثل الوضوء والصلاة فإنها نار والوضوء يطفئها. والصلاة إذا وقعت بخشوعها والإقبال فيها على الله أذهبت أثر ذلك كله، وهذا أمر تجربته تغني عن إقامة الدليل عليه.
هذا من اعتذار رحمه الله، لأن الأحاديث التي ذكرها كلها فيها ضعف، لم يصح منها شيء في هذا الباب. يعني في أن الوضوء أو الصلاة من جهة الخصوص تطفئ غضب الشيطان، ولكن دلت النصوص على أنها تطفئ كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى وتطفئ الذنوب، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام، تأمروا بهذا الحديث: تحترقون 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 ثم تصلون فيغفر لكم. والاحتراق ما الاحتراق؟ الاحتراق بالذنوب والمعاصي، كما جاء في حديث الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، ملقى، قال في رواية هلك، وقال في رواية احترق، يعني بهذا الذنب هذه المعصية. كذلك ما جاء في أن العبد إذا توضأ تحاكت ذنوبه من وجهه ومن يديه حتى من فطرات لحيته ومن يديه ومن رجليه حتى لا يبقى عليه ذنب، وإنما هذه من أعمال الشيطان. ولهذا الأدلة العامة دالة وقاضية على أثر الوضوء وأثر الصلاة على العبد من جهة أعمال الشبهات وأعمال الشهوات. وكلما أصبغ العبد وضوءه وأحسن صلاته، كلما كان انتفاعه بالصلاة في دفع شياطين الإنس والجن ودفع آثار الذنوب والمعاصي والسيئات، كلما كان ذلك أعظم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لماذا أفلحوا؟ لأنهم من أهل الجنة. إذا قصرنا الأمر على هذا فمعناه أنه لا فائدة من العبادات التي يقوم بها العبد له في الدنيا، مع أنها روحه وحياته وصلاحه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فهذه الأعمال كلها ومن أعظمها الوضوء والصلاة من أعظم ما يجتلب بهما خير الدنيا وخير الآخرة. حتى المسجد، ماذا تقول في دعائك إذا دخلت المسجد؟ اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت من فضلك. فتقول المسجد هو الرحمة المطلقة بما فيه من الجلوس وقراءة القرآن والصلاة والذكر وسائر العبادات، فالرحمة هناك. أما الدنيا بأسرها إذا خرجت من باب المسجد فإنك تقول أسألك من فضلك، فإنها كلها فضل، والفضل هو الشيء الزائد الباقي، يعني حاجة باقية، خذ الباقي معك، خذ هذا الفضل معك. ما كان من المسجد والداخل فهو الخير والرحمة كلها، وما كان من المسجد والخارج فإنه فضل وزيادات تختلف بخلاف الناس. والصلاة والوضوء من أعظم الآثار التي تمحى بها الذنوب ويعتصم بها العبد من شياطين الإنس والجن. لهذا كانت المساجد أحب البقاع إلى الله وأبغض البقاع إليه أسواقها، جاء في الصحيحين هذا، وجاء في رواية البقاني أنه قال في لما ذكر السوق قال: لا تكن المسجد والسوق، قال: لا تكن أول الداخلين إلى السوق ولا آخر الخارجين منه، ففيه بعض الشيطان. ففرق بين الفضل وبين الرحمة في هذا الدعاء وأنت تقوله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمنا الله وإياه: الحرز العاشر: إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس. فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب الأربعة. فإن فضول النظر يترؤي الاستحسان ووقوع صورة المنظور إليه في القلب والاشتغال به والفكرة بالظفر به، فمبدأ الفتنة من فضول النظر، كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. فمن غض بصره لله أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم يلقاه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فالحوادث العظام إنما كلها من فضول النظر، فكم نظرة أعقبت حسرات لا حصرة. كما قال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر.
هذا ختام هذه الفروز التي ذكرها الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو الجامع أيضا لمعاني كثيرة. لما كان العبد لا تقوم مصالحه إلا بقوام عيشه، ولا بد له من استعمال حواسه في نفعها، فإنه إذا غلا في استعمالها انقلبت ضررا عليه. لا بد له من طعام يقيم صلبه، وشراب أيضا، ولا بد له من نظر تمتع به روحه، ولا بد له أيضا من شهوة يقضي فيها وطره. فإذا خرجت عن محدود الشرعي فإنها تعود عليه بالضرر، وهو أن يغلو فيها بحيث يعطي نفسه منها فوق القدر الذي تحتاجه، فيغلو في هذا الأمر. وهذا الذي يعالجه ابن القيم، وقد تكلم على هذه المسألة وطول فيها رحمه الله، بل بنى عليها كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي الذي هو الداء والدواء. فإن أكثر ما ذكره في هذا الكتاب متعلق بفضول النظر على خصوصه، وذكر ما يتعلق بهذه الأشياء الأخرى. يقول رحمه الله: حد العاشر إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس. هذه أربعة أشياء فضولها يجلب على العبد فساد الدين والدنيا، وفي هذا الأمر يحتاج الإنسان أن يكون معتدلاً مقتصداً فقيهاً نفسي فيما يأخذه وفيما يتعاطاه منها. ففضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس عندها تسلط الشيطان. يقول: فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب الأربعة. ثم إنه رحمه الله تعالى ركز على مسألة فضول النظر، وأما فضول اللقاء أيضا، ولا بد للإنسان من لقاء إخوانه كما يعني يقول الناس، كما تقول الحكماء وتقول العرب وغير العرب. الإنسان مدني بالطبع، ويقولون أيضا: الناس كأسراب الغطاء، يأخذ من بعضهم من بعض، والمشاكلة من أعظم ما تجتذب إليه النفوس، لأن تكون هناك مشاكلة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها اختلف، وما تناكر منها اختلف. وهذا أمر لا بد للإنسان منه، لكن إذا غلب جانب اللقاء على جانب المشاكلة والمنفعة والمصلحة في أمر الدين والدنيا كان فيه الفساد، بل لا تثبت قدم المودة عليه. يقول المأمون، وهذا أيضا يعني كلام عظيم على ما عند المأمون، إلا أن ابن القيم رحمه الله طول في بيانه أيضا وشرحه في كتابه مفتاح دار الكعادة. قال: الناس ثلاثة: رجل منهم مثل الطعام لا يستغنى عنه، مثل الطعام الشرف لا يستغنى عنه، ورجل منهم مثل الدواء يحتاج إليه عند الحاجة، ورجل منهم كالداء العظام. قال ابن القيم، وهذا لما ذكر الكلام على هذه، قال: أما الأول فهم أهل العلم وحملة الدين، وأما الثاني فهؤلاء هم من يجالسك ويقاربك ويشاكلك ممن تلتقي بهم من عموم إخوانك وأصحابك وما شابه ذلك، وأما الثالث فهم أهل البدع والفساق وأهل المعاصي، فلا يقع منهم إلا الضرر. يقول الحميدي الأندلسي أبيات بيتين عظيمين، يقول: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الإكثار من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حال. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الإكثار من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. كذلك يعني فضول الطعام وما يدخل على الإنسان من الأدواء والأمراض وعدم الانتفاع به والخلط فيه، والكلام كثير على هذا. وفضول النظر هو من أشدها وأضرها وأكثرها فسادا. ولهذا ذكره ابن القيم في هذه الأربع ولم يذكر غيره، مع أنه قد تكلم عليها أيضا في الداء والدواء وفي كتابه مدارج السالكين في كلام المتفرغ. يقول هنا: فإن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان ووقوع صورة المنظور إليه في القلب والاشتغال به والفكرة في الظفر به. يتجاسر يعني أولا يبدأ بالتلذذ بالنظر إليه، ثم يتجاسر إلى تملكه والحصول عليه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، واليد تزني وزناها البصر، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فلا يزال هذا المنظور مطلوبا حتى يقع منه على منتهى ما يريده الشيطان منه، كما قالوا كانوا يقولون يعني نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. وفي الفكر فيه والظفر به، فمبدأ الفتنة من فضول النظر. وفضول النظر أن يتجوز المرء فيما أباح الله إليه النظر. يقول رحمه الله تعالى: فمبدأ الفتنة من فضول النظر، كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره لله أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم القيامة. وهذا الحديث تكلم عليه الشيخ ناصر رحمه الله في السلسلة الضعيفة وبين ضعفه، لكن لا يشك في مثل معناه، لأن النظرة هذه إنما أرسلها الشيطان في من الإنسان. قال أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فالحوادث العظام إنما كلها من فضول النظر، فكم نظرة أعقبت حسرات لا حسرة، كما قال الشاعر: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فك السهام بلا خوف ولا وتر. فيظل في الإنسان بسبب هذه النظرة من الحسرة والوله والولع والأمراض الجالبة حتى للجنون. ومن قرأ ما كتب في مصارع العشاق وما صنف في هذا وما ذكره ابن القيم حتى رحمه الله في كتابه الجواب الكافي، يرى العجب العجاب من هذا. نسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد للجميع، وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا به في الدارين، فهو ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.